الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسرنا أيها الأحباب الكرام أن نستضيف فضيلة الشيخ سلطان العيد حفظه الله بهذه المحاضرة التي هي بعنوان مقدمة في دراسة الفقه، فليتفضل حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يختم لنا بخير. من نعمة الله تبارك وتعالى على العبد أن يتفقه على طريقة أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المراد بهذا الفقه في الدين بمعرفة أحكامه ونحو ذلك، وليس المراد به ما يسمى بفقه الواقع وفقه ما يجري، فإن هذا ما يرد إلى أهل العلم أيضا وهم الفقهاء ليحكموا على الواقع. إذن المرجع في أحكام الناس، في حج الناس، عباداتهم، ما يتعلق بالنكاح، ما يتعلق بالقضاء، ما يتعلق بالسلم، بالحرب، كل هذا مرده إلى فقهاء الملة. فالفقيه يحتاج إليه المسلمون جميعا، صغيرهم وكبيرهم، الملك والوزير والصغير والكبير والفقير، كلهم بحاجة إلى فقيه. حتى إن بعض أهل العلم تكلم عن مسألة وهي: هل له أن يقيم ببلد ليس فيها فقيه يفتي الناس؟ إن الناس يحتاجون إلى طبيب ويحتاجون إلى مفتي يعلمهم الأحكام وما يعرض لهم من المسائل. فالفقه شرف في الدنيا والآخرة. قال ابن الجوزي رحمه الله في فضل الفقه وشرفه، يقول: إن كان في العمر زيادة فليشتغل بالفقه، فإنه زبدة العلوم. والفقه يحتاج إلى علوم كثيرة، بعض العلوم لا تحتاج إلى مقدمات كثيرة، لكن الفقه يحتاج إلى معرفة الحديث، يحتاج إلى معرفة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، يحتاج إلى معرفة أصول الفقه، يحتاج إلى معرفة أحوال الناس وعرف الناس، لأن كثيرا من الأحكام مبنية على العرف. يحتاج إلى أن يكون صاحب ذهن وفهم وتنزيل كلام العلم على الواقع، يحتاج إلى فهم المسألة التي تطرح عليه وتخريصها مما لا حاجة إليه، يحتاج إلى أن يكون صبورا في تعليم الناس، لأن الفقه قد يكون فيه شيء من الصعوبة في تصوير المسائل، فيحتاج إلى الصبر على سماع كلام الناس وعلى تعليمهم وعلى إفتائهم، يحتاج إلى علم الحساب، يعني عندنا الفرائض وما يتعلق بها من الحساب، يحتاج إلى علم الطب، لأن يعني هناك مسائل في الفقه مبنية على كلام الأطباء. حتى في الطهارة والمياه هناك مسألة متعلقة بالطب، وهي الماء المسخن في الشمس هل يورث البرص أو لا، وإذا كان في نحاس أو غيره هل يورث. بعضهم قال يورث، وقد حكى صاحب المبدع من الحنابلة إجماع أهل الطب على أن ذلك ليس له أثر في حدوث البرص. إذن تجد كلاما للفقهاء مبنيا على ما توصل إليه أهل الطب، وغير ذلك من المسائل والعلوم التي يحتاج إليها الفقيه. فالفقه علم واسع وبحر لا ساحل له، وليس بالعلم السهل. ولهذا الفقهاء في كل زمن قلة الفقهاء الذين يرجع إليهم ويفهمون ويعرفون وهم على طريقة أهل العلم في الفقه. إن بعض الناس قد ينتسب للفقه والحديث والثقافة، أقصد الحديث في المسائل والثقافة، ولكنه ليس بفقيه على طريقة الفقهاء. الأصل أن كل علم يؤخذ من أهله، فعلم العقيدة هذا العلم يؤخذ من أهله العارفين به ومن مؤلفاتهم، كمؤلفات شيخ الإسلام تيمية الشيخ محمد عبد الوهاب وغيرهما. والحديث يؤخذ من أهل الحديث، والجرح والتعديل يؤخذ من أهله العارفين به، وليس كل محدث أهلا لهذا المقام. أصول الفقه من كتب أصول الفقه، أصول الحديث مصطلح من كتب المصطلح، التاريخ من كتب التاريخ، الفقه من أين يؤخذ؟ يؤخذ من أهل الفن. هذه جادة أهل العلم، كل فن يؤخذ من أهله، فيؤخذ من كتب الفقه. فمن أراد أن يتفقه ويصير فقيها وهو لم يدرس كتب الفقه، هذا لا يصل إلى ما يريد أبدا، وإن حاول فإنه على غير جادة أهل العلم. العلماء لهم طريقة ولهم سنة، علينا أن نسير عليها. قال الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما، فهم أئمة ونحن نقتدي بهم ونسير على طريقتهم، طريقتهم حتى في التعليم. مع كثرة طرق التعليم في الوقت الحاضر وأساليب التعليم والتعلم، وجدت طرق للتعليم ولكن بعض الطرق غير نافعة في تعليم الفقه. لماذا؟ لأن الفقهاء الكبار رحمهم الله قد فرغوا من هذا الأمر الذي هو أسلوب التعلم في الفقه. كيف أتعلم الفقه؟ كيف أدرس علم الفقه؟ العلماء رحمهم الله أراحونا وساروا على طريقة موافقة لما عليه الناس الآن وأهل المبادئ التعلم في زمننا، فألفوا الكتب الكثيرة في الفقه على أنواع في كل مذهب من المذاهب الأربعة. لأن فقه أهل الإسلام كان في الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعائشة، ثم انتقل منهم إلى التابعين، ولهم أقوال الصحابة وللتابعين أقوال منقولة في المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، انتقل إلى من بعدهم تابع التابعين، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة لم يأتوا بهذا الفقه من عند أنفسهم أبدا، نظروا في اختلاف من سبقهم ووصل إليهم هذا العلم العظيم الذي هو فقه أهل الإسلام بسلسلة إسناد، كالإمام مثلا أحمد تلقى عن الشافعي، والشافعي تلقى عن مالك وأخذ عنه، ومالك أخذ عن نافع، ونافع أخذ عن ابن عمر رضي الله عنهما. فانتقل فقه ابن عمر بهذه السلسلة إلى الأئمة الثلاثة، وكذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فقه انتقل إلى التابعين، ثم انتقل إلى الإمام أبي حنيفة وغيره من أهل العلم. فإذا فقه الأئمة الأربعة هو خلاصة ما عند أهل الإسلام من الفقه، أي الكلام على مسائل الفقه والفهم للأحاديث. وانتبهوا، لأننا يعني نقول نحن نتفقه على طريقة السلف الصالح وبفهم السلف الصالح. أين أجد فهم السلف الصالح للمسائل؟ أين أجده؟ في المذهب الأربعة. الأئمة الأربعة هم أئمة أهل السنة، وهم أئمتنا، ونحن ندرس العقيدة الطحاوية. وقد ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله في أولها أنها على مذهب الإمام أبي حنيفة، وانتقد مواضع يسيرة منها، فهو على الجادة، وبقية الأئمة أيضا على الجادة. هناك مذاهب كانت مشهورة ولكنها اندثرت لعدم الأتباع والعناية بضبطها، وبقيت المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة ليست جهد الإمام وحده ولا مجموعة قليلة، هي جهد استمر لمئات السنين، وينبغي أن يفهم. ما ننظر لهذا المذهب نظرة سطحية وأن هذا مذهب المالكية، مذهب الحنفية، مذهب أحمد، ينظر نظرة ويظن أن هذا وصل إلينا بكل بساطة وسهولة. يا أخي، هذا تعب أهل الإسلام، وهذا جهد أهل العلم، أفنوا أعمارهم في هذه المسائل، في جمع كلام أهل العلم، في التفريق بين الأقوال، لأن هذا يحتاج إلى فهم، وأيضا في النظر إلى الأقوال التي عليها العمل. أن الإنسان أحيانا قد ينظر في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وغيره، ويجد أقوالا للصحابة والتابعين، لكن ليس عليه عمل حتى هم يصرحون. كان مشهورا عندهم، أن بعض الأقوال لا عمل عليها، ولهذا الإمام الترمذي رحمه الله في سننه تميز بشيء، يذكر المسألة ثم يقول وعليها العمل، وهو قول إسحاق والشافعي وأحمد. لماذا يقول هذا؟ لماذا لم يكتفي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن حديث النبي يحتاج إلى أن نفهمه، كيف نفهمه؟ كما فهمه الفقهاء. إذن أسلوب التعلم موجود في هذه المذاهب الأربعة، فلسنا بحاجة لأساليب جديدة. أساليب العرض هذه لا شك جيدة يعني، لكن نسلك سبيلهم في التدرج، مسألة التدرج. الفقهاء رحمهم الله في كل مذهب لهم كتب كثيرة، كل مذهب فيه كتب كثيرة، في كتب في أصول الفقه عند الحنفية، وهم قد ضبطوا هذا الفن وأجادوا فيه، لهم طريقة معروفة ومشهورة في أصول الفقه، لهم كتب خاصة. الحنابل لهم كتب خاصة، من أجلها كتاب المرداوي رحمه الله صاحب الإنصاف، وهو شرح التحرير. ونقل لي بعض الإخوان عن الشيخ الغديان أنه يقول إن هذا أفضل كتب الأصول، وسماه بالتحرير لأنه قصد فيه تحرير أقوال أهل العلم، وهو ممن تفردوا بهذا حقيقة، اللي هو الذي هو فهم الأقوال وتحليل الأقوال سواء في أصول الفقه أو في مذهب الحنابلة كما في كتابه الإنصاف. فعندهم كتب في أصول الفقه كل مذهب، كتب في القواعد الفقهية، الشافعي لهم كتب في القواعد الفقه، الحنفية، الحنابلة، قواعد ابن رجب، وهكذا لهم كتب في لغة الفقهاء، عبارات التي عندهم في تفسيرها وبيانها، لهم كتب في تراجم علماء المذهب وإمام المذهب، لهم كتب في الفروع، وقسموا كتب الفروع إلى أربعة أقسام، فكتب مختصرة على قول واحد هو الراجح في مذهبهم. الراجح هذا وصلوا إليه بعد تحرير وتدقيق وتأمل ونظر في ما روي عن الإمام وقواعد الإمام، فالأمر ليس بالسهل. فحينما تقول هذا مذهب أحمد فمعناه أنه مر على علماء كبار ووصلوا إلى هذه النتيجة، مر على الخلال وعلى غلامه، ومر على أبي يعلى وابن حامد والموفق بن قدامة والمجد بن تيمية وشيخ الإسلام وابن رجب وصاحب الفروع وصاحب المبدع وصاحب الإنصاف، ثم من بعد صاحب الإنصاف الذي حرر المذهب وسار على طريقه ونظر في كلامهم وترجيحهم وحكايتهم المذهب والراجح وأقوال إمام أحمد ورواياته، ونص في كل مسألة نص عليه رواية أو أنه ليس قول الإمام، دقيق جدا في حكاية الأقوال، هل هو قول الإمام أو قول أحد علماء المذهب، لابد أن يبين هو قول من. بعض الناس يقول اختلط، لا ما اختلط عند الفقهاء، هذه صنعتهم، أفنوا عمارهم في هذا. فعندهم إذن قلنا مصنفات على قول واحد هو الراجح في مذهبهم فقط، ليبتدي طالب العلم بهذه المؤلفات السهلة اليسيرة، فيسهل عليه العلم ويحبب إليه الفن الذي هو في الحقيقة في آخره فيه صعوبة، فلكن يحتاج إلى الدخول فيه، فيمر على مسائل الفقه كاملة في مدة يسيرة، ويحصل لهم ما يحتاجه الفقيه أولا أو المتفقه، وهو تصور المسائل، فيصور له الشيخ المسألة ويبين له ما تحتاج إليه المسألة من قيود شروط استثناءات، هذا فنهم. المسألة الواحدة تحتاج إلى تأمل، ومن لم يدرس كتب الفقه يلقيها هكذا، لا يا أخي. من الكتب المؤلفة على هذه الطريقة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله كتاب العمدة الموفق بن قدامة، وكتاب زاد المستقنع، وكتاب دليل الطالب. وزاد المستقنع اشتهر هو ودليل الطالب، هما أشهر المتون عند الحنابلة، المتون المختصرة. زاد المستقنع رفعه أمران، الأمر الأول أنه تأليف صاحب الإقناع وهو الحجاوي، الشيء الثاني أن شارحه الشيخ منصور محرر المذهب وشارح المذهب، فارتفع زاد المستقنع بهذا، وشيء ثالث طبعا أنه مختصر المقنع. الكتاب الثاني هو دليل الطالب، وكان شيخنا بن عقيل رحمه الله وغفر له في الدرس أحيانا إذا بدأنا دليل الطالب أحسن من زاد المستقنع. الشيخ يحب دليل الطالب، لكن دليل الطالب كتاب جيد ومتقن، متقن إلى الغاية حقيقة. والكتاب يتميز بالترتيب وحسن العرض وسهولة العبارة، وهو أكبر من زاد المستقنع، لأن أكثرنا يظن أن زاد المستقنع أكبر منه. أحد الإخوة يقول لي أنه عن طريق برنامج المكتبة الشاملة حسب الكلمات، كلمات دليل الطالب حوالي 37 أو 38 مسألة، 38 ألف آسف، كلمات دليل الطالب 38 ألف كلمة، وزاد المستقنع حوالي 29 ألف كلمة. إذن دليل الطالب أكبر منه وأكثر كلمات بنحو الربع، لأنه المسألة الواحدة يقول وشروطه ثم يذكر لك 10 شروط. فهو كتاب محرر الحقيقة، وإن كان ألفه قبل كتابه الغاية، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، وهو كتاب أيضا عظيم، ولكن هذا الكتاب جاء محررا، بل في مواضع زاد فيها على كتاب الغاية الذي هو كتاب مطول. إذن الطريقة الأولى على قول واحد هو الراجح في مذهبهم، الراجح في مذهب الإمام، لأن إذا قلنا الراجح عند الإمام أحمد انتبه لهذا يا أخي، معناه أنك تحكي قولا كان مشهورا عند السلف ويفتي به إمام أهل السنة والجماعة في زمنه الإمام أحمد، الذي يفتي بعد أن ينظر في الخلاف وما عليه السلف وما عليه التابعون، طريقة معروفة، وينظر في الحديث. فتأمل في القول، لا تبادر إلى المخالفة والمنازعة، لأن بعض الناس دائما يقول هذا قول أحمد، طيب هذا قول الإمام أحمد وعليه العمل في زمنه، وكان يفتي به ووردت عنه يمكن حين 10 روايات في المسألة الواحدة يفتي بهذا القول. فأنت تحرى قبل أن تخالف، إن كنت أهلا للمخالفة، مخالفة الأئمة وعندك الملكة والآلة، خالف. ولكن بعد أن تتأمل في كلامهم واستدلالاتهم، من بعض الناس يهجم يقول مذهب الحنابلة في هذه المسألة اعتمد على دليل ضعيف، لأنه درس شيئا من الحديث وصار يعرف هذا صحيح ضعيف، ينظر في كتب، يعتمد على كتب المشايخ المشهورين بالتصحيح والتضعيف كالشيخ الألباني رحمه الله. فهذا طويل بالعلم يظن أنه أصبح محدثا، يقول كيف هذا ضعيف وفيه علل وفيه كذا وكذا، ويحفظ هذا الحديث ويدندن به. مثلا مثل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين إيش والجوربين، ففي كتب الحنابل المختصرة يقولون وله أن يمسح على الجورب، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. إيش معنى مفردات؟ يعني أنه انفرد بهذا القول عمن عن أئمة الثلاثة، فهو من مفردات مذهب الحنابلة، المذاهب 4. وهذا فن أيضا من الفنون نسينا أن نذكره عند كتب كل مذهب، كتب خاصة بالمفردات. عندنا في مذهب الحنابلة كتب خاصة بالمفردات، من فردوا بها على المذهب 4، ومنظومات أيضا مما يكتبونه المنظومات في الفقه عامة كنظم ابن عبد القوي، وفي المفردات أيضا خاصة، وفي الألغاز أيضا لهم منظومات وكتب. فهذه المسألة المسح على الجوربين يأتي ويقول يا أخي ضعيف الحديث، هؤلاء الفقهاء لا يعرفون الحديث. سبحان الله، ابن قدامة والمجد بن تيمية صاحب المنتقى وفلان وفلان، كل هؤلاء ما يعرفون الحديث. لكن لو أنك تأدبت ورجعت إلى كتبهم المطولة لعلمت طريقتهم في التأليف والاستدلال. المسألة الكلام فيها يطول، ولكنهم في المتون المختصرة والشروح المختصرة يذكرون الحديث المرفوع من باب التأدب في الاستدلال، تقديم المرفوع، وإن كان فيه كلام يعرفونه، ولكن عمدتهم ليست هذا الحديث، ليست في هذا الحديث المعروف ضعفه، إنما في شيء آخر. كمسألتنا هذه، ذكر الزركشي رحمه الله في شرح الخرقي أن عمدة الإمام أحمد رحمه الله في المسح على الجورب ما روي عن 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أوصل ما روي عنهم إلى 13 صحابيا. وهذا عمدة الإمام أحمد، أثر الصحابة وما أخذوه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال ينبغي أن نفهم كتب أهل العلم قبل أن نعارض ونحتج لهم قبل أن نخاصم، لأنهم علماء المسلمين وتعبوا في تحصيل هذا العلم وبثه والتعريف فيه. انتهينا من الطريقة الأولى التي هي كتب على قول واحد وهو الراجح في المذهب. 2، كتب يذكر فيها الخلاف بدون دليل في إطار مذهب من المذاهب الأربعة، مثل كتاب المقنع الموفق من قدامة، وهذا الكتاب كان مشهورا هو الذي يدرس، ثم جاء الحجاوي فاختصره في زاد المستقنع فاعتمد الناس تدريس زاد المستقنع لقلة الإمام. المقنع الموفق من قدامة فيه ذكر الروايتين والوجهين والاحتمال وغير ذلك من الخلاف الذي يحكيه رحمه الله وفرده بدون ذكر دليل. لماذا؟ يرتقون بطالب العلم ليتعرف الدليل، ليتعرف الخلاف والتفريق بين الأقوال. إيش الفرق بين القول الأول القول الثاني القول الثالث؟ لابد أن تعرف، لأنك إذا عرفت الفرق بين الأقوال فهمت المسألة. لهذا بعض الكتب مؤلفة لذكر الخلاف فقط بدون ترجيح، يعتنون بذكر الخلاف فقط، لأن من قرأ الخلاف وفهمه عرف المسألة وتصورها حق التصور. المقنع عليه شروح مهمة وعليه المعتمد، منها الشرح الكبير وهو مأخوذ من المغني وزاد عليه، ومنها المبدع وكان شيخنا الشيخ صالح الأطلم رحمه الله وغفر له، الذي كان في هيئة كبار العلماء وهو من أحسن من درسنا في كلية الشريعة. كان يأتي بكل كتاب ويقرأ عليه منه ويبين طريقة الفقهاء وإيش فرق إيش الفرق بين هذا الكتاب والآخر وطريقتهم في التعريف من جهة يعني إذا حلوا المتن كيف يحلوا المتن، بالاستثناء من بزيادة قيد بزيادة شرط إزالة الإبهام الذي يكون في المتن وغير ذلك مما بينه. فكان يجل كتاب المبدع، وفعلا كتاب هذا كتاب جيد لحفيد صاحب الفروع، كتاب المبدع، وطبع ولله الحمد المنة، وعليه اعتماد الشيخ منصور في شروحه، يعتمد عليه كثيرا وقد نص على هذا هو رحمه الله. الطريقة الثالثة وفيها ذكر الخلاف والدليل في إطار المذهب، فيذكر كلام فقهاء المذهب واختلافهم واستدلال كل منهم. ومن الكتب المؤلفة على هذه الطريقة كتاب الكافي الموفق من قدامة. تأملوا، الموفق من قدامة رحمه الله ألف العمدة ثم المقنع ثم الكافي، والكافي قرية على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كثير منه وهو مسجل، وهو من أحسن شروح الشيخ ابن عثيمين، هو من أحسن شروح الشيخ ابن عثيمين في الفقه في اعتراضاته وتبين لكلام الموفق، كتاب مفيد والشرح مفيد جدا. الطريقة الرابعة كتب يذكر فيها الخلاف العالي، يذكر فيها أقوال المذهب وما روي عن الإمام والأصحاب والمذاهب الأربعة وأقوال السلف والترجيح مذهبا ودليلا. ومن الكتب التي ألفت على هذه الطريقة كتاب إيش؟ المغني للموفق من قدامة والمجموع للنووي. إذا الموفق من قدامة رحمه الله العالم الجليل الذي هو إمام للناس في زمنه وإمامته خاصة كما يقول الشيخ ابن عثيمين في مذهب الإمام أحمد، وليست كإمامة مالك والشافعي وأحمد، ولكنه إمام لأهل مذهبه، ألف كتبا 4، ألف مختصرا بدون ذكر خلاف على قول واحد. يستطيع أن يأتي بالأقوال التي في المغني و ويضع هذه الأقوال في المختصر، لكن هذا ما يصلح. الله عز وجل قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني قال هو الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها، هذا التدرج بالناس. أما أن يأتي شخص ويشرح متنا في الفقه كالعمدة هذا، ثم يأتي بالقول الأول وأدلته والاعتراضات عليه وما قيل ومن نسب إليه، ثم القول الثاني وكيف رد أصحاب القول الثاني على القول الأول، ولهم أربعة أدلة والرد عليها وضعف الحديث وفي إسناده فلان وقال، ثم يأتي ببحث. هذا مسألة واحدة تحتاج إلى درس، وطالب العلم يخرج بنتيجة أنه يقدس شيخه، ما شاء الله هذا الشيخ حافظ وعارف الأقوال والخلاف والنتيجة الثانية يخرج بها وهي نتيجة مأساوية كما يقال، أنه يظن أن هذا العلم صعب ولا يمكن أن يحصله. الشيخ هو السبب، المعلم هو السبب، ما سلك طريقة أهل العلم في التعليم. طالب مبتدئ تبدأ له بالخلافيات والنزاع وقيل وقال، وبعضهم أيضا يجيد قيل وقال، فيخرج الطالب وهو لا يعرف إلا قيل وقال. تسأله والله في المسألة قولا، طيب إيش مذهب الإمام أحمد، إيش الراجح، إيش كذا، ما يعني نريد أن نصل إلى شيء. قيل وقال فيها أقوال، ما يصلح هذا، هذا ما يصلح. فالموفق ألف أربعة كتب: العمدة، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني. فهذه طريقة أهل العلم، فإذا أردنا أن نتفقه نسير على طريقتهم، ما يحتاج إلى أن نذهب يمينا وشمالا. ولا تلتفت لمن يعوقك ويقف في طريقك إذا سلكت سبيل الفقه في الدين على طريقة العلم. الشيطان حريص على من توجه للخير، بالذات إذا توجه للفقه في الدين، ويلقي الشبه، يلقي الشبه على الناس. أنت تجعل لك أصلا تفكر في حال العلماء، كيف تفقهوا، كيف تفقه ابن عثيمين رحمه الله، درس هذه المتون وصار فقيها، الشيخ مثلا المفتي الشيخ عبد العزيز الشيخ والشيخ الفوزان، وما زالوا ولله الحمد والمنة يدرسون هذه المتون. فسر على طريقة أهل العلم. أما الأفكار الجديدة في التعليم والتفقيه والتي يسير عليها بعض الناس، هم حقيقة ساروا عليها مدة من الزمن، ولكن أسألكم، هل أثمرت لنا مفتيا قاضيا فقيها على الجادة؟ ما أثمرت أبدا، حتى في النهاية لجأوا إلى التقليد، وصار منهم من يقلد بعض العلماء يعني ما عندهم آلة الفقه، وصاروا يقلدون الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، أبدا أصبحوا على مذهب الشيخ ابن عثيمين أو على مذهب الشيخ الألباني في المسائل المشهورة عنه مقلدة، مع أنهم إذا قلنا لهم سيروا على طريقة أهل العلم توصلكم إلى ما تريدونه هو الترجيح، فتعرف كيف ترجح، يكون عندك آلة الترجيح، يكون عندك العلوم التي تمكنك من الترجيح كأصول الفقه. هي طريقة الفقهاء، ينقلونك من البداية في النهاية تستطيع أن ترجح. حتى في كل مذهب عندهم ترجيح من جهة الدليل، لأن بعض الناس ما يعرف المذاهب، ما درس الفقه، يقول لا هذه كتب جمود وكتب تقليد. طيب أنت درست، تعلمت؟ والله ما تعلم. لو أنا أعرف لو تعلم ودرس ما قال هذا الكلام. كل مذهب فيه كتب يعتنى فيها بالترجيح مذهبا والترجيح دليلا، ولا تمر مسألة إلا وتجد لهم كلام فيها من جهة الترجيح مذهبا ودليلا. ويعني بدون يعني ما يريد الإنسان أن يتحدث عن يعني عمله، ولكن أنا تقصدت في حاشية الروض المربع أن لا تمر مسألة ويكون فيها قول آخر فيه قوة من جهة الدليل إلا وأذكر قولا للحنابلة. وصاحب الإنصاف كفانا المونة والمغني وغيره من الفروع أيضا فيه ترجيح من جهة الدليل. الإنصاف يقول وهو الصواب، صاحب الفروع يقول هو الأظهر. الشيخ مرعي له ترجيحات جميلة جدا من جهة الدليل، وهي اتجاهات وهي اتجه كذا، وغيرهم من أئمة المذهب لهم ترجيح مذهبا ودليل. لكن متى تصل أنت لهذه الحال؟ إذا سلكت سبيلهم وطريقهم، فتكون بعد ذلك أهلا للترجيح. أما أن ترجح ولست أهلا، هذا من القول الله عز وجل بلا علم، وتبوء بالإثم. كلام في الفقه وكتب الفقه واحدا واحدا ومزاياها وهذا الفن يطول، ولا أريد أن أطيل عليكم. أفسح المجال للأسئلة، وصلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قال، وصلى الله يجعل ذلك في ميزان حسناتي. استأذن فضيلتكم في عرض بعض الأسئلة. يقول حفظكم الله شيخنا، حدثنا عن جهودك لمتن دليل الطالب، وهل هناك نية في طباعته من جديد، وما هي مميزاته عن التحقيقات الأخرى؟
السؤال الثاني.
يقول سؤال حفظكم الله، متى يطبع كتابكم القسم الثاني من تحقيق الروض المربع؟
السؤال الثالث.
يقول حفظكم الله، هل يجوز التنفل المطلق بثلاث ركعات، ومن دخل مع إمام وظن أنها صلاة عشاء فإذا هي مغرب وقلبها نفل مطلق، فهل فعله صحيح؟
دخل مع الإمام وهو يصلي،
دخل نيته صلاة العشاء،
أيه،
وإذا الإمام يصلي مغرب، ثم أيه، قلبها نفل مطلق،
قلبها
ثلاث ركعات صلى معه.
مذهب الحنابل يرون أنه يجوز التنفل بركعة واحدة بوتر، ركعة واحدة. والقول الثاني عند الحنابلة، ويختاره شيخنا العثيمين، أن هذا لا يشرع، واستدل بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل وهو يخطب فسأله هل صلى، قال صلي ركعتين، فلو كان يشرع أن يصلي أقل أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا دخل في وقت يعني بعد صلاة، بعد دخول وقت العشاء وبعد أن صلى العشاء ودخل وقت الوتر ووجد من يصلون ودخل معهم بنية الوتر، فهذا أيضا فيه خلاف، حتى نعرف أن المسائل مبنية على أقوال وعلى اجتهادات أهل العلم. هو سيصلي نفلا خلف فرضين، فهل يصح؟ هل يصح؟ الحنابلة مذهبهم أنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال لا تختلفوا عليه، فهذا من الاختلاف أن تنوي نفلا والإمام ينوي فرضا. والعكس كذلك، لو كان الإمام يتنفل كمن صلى العشاء ثم أراد أن يصلي بقوم صلاة العشاء، هم يصلون فريضة ويصلي نافلة، يقول لا يصح لاختلاف النية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا عليه، واحتج عليهم بحديث معاذ، فنقلت روايات عن الإمام أحمد حتى نفهم يعني ما أسلفته لكم، أن إذا جاء كلام الإمام أحمد وكلام الأئمة دقق فيه، لا تخالفهم. بعض الناس يقول معاذ رضي الله عنه وحصل من كذا وكذا، كان يصلي مع النبي ثم يرجع يصلي مع قومه، فالإمام أحمد رحمه الله قال هذا كان أول الإسلام ثم تغير بهذا الحديث لا تختلفوا عليه. لأن أول أمر كان الناس بحاجة إلى أئمة، فيقول رخص به، ثم بعد ذلك نسخ وتغير الحكم. على كل حال هذا مذهبهم في المسألة. قول ثاني حتى نعرف، ها، أنه يصح النفل خلف الفرض كما في مسألتنا، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يصح النفل خلف الفرض، بل يقول ويصح الفرض خلف النفل، كمن دخل الإمام يصلي التراويح فيدخل مع بنية العشاء، فإذا سلم الإمام قام وأتم ما بقي له، والله أعلم.
قل أحسن الله إليكم، لو تعمد الإنسان ترك سجود السهو الواجب هل تبطل صلاته بذلك؟
الحنابلة يقولون إذا تعمد ترك سجود الواجب، ترك سجود السهو الواجب الذي محله بعد السلام، فليس عليه شيء لأنه خارج عن الصلاة، ولكن الإنسان لا يتعمد. كذلك لو نسيه إذا كان قبل السلام لو نسيه وخرج من الصلاة وطال الفصل ليس عليه شيء، لأن هذا قالوا جبران، والصلاة والعبادة تصح بدون جبران، كمن وجب عليه جبران الحج لترك واجب من الواجبات مثلا أو الفعل المحظور، فإن الحج صحيح حتى لو ما أدى هذا الجبران. نعم.
يقول أحسن الله إليك، في كتب الفقه لبعض الحنابلة يذكرون من مبطلات الصلاة الإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله، فما هو المراد من ذلك وهل هذا صحيح؟
يعني مثلا يقول جزاك الله خيرا يا شيخ سعدي، وأنا في الصلاة أقوله أحسن الله إليك يا شيخ سعدي، وغفر الله لك يا شيخ سعدي، هذا خطاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة إيش لشغلا، كانوا يتكلمون، يقول هذا من الكلام، فقالوا إنه يبطل الصلاة. نعم.
صلى الله عليك. يقول
ترى هذه الأسئلة كلها أمثلة على ما تقدم ولله الحمد منه، أنا بحاجة إلى إيش؟ دراسة كتب الفقه لنعرف استدلالات العلم.
أحسن الله إليكم. يقول هل قلب الهمزة واوا في تكبيرة الإحرام الله أكبر هل فيه إشكال، وهل لا تنعقد الصلاة بذلك؟
هذه المسألة فيها إشكال. لماذا؟ لأن هذه المسألة واقعة، إيش صورتها إذا كبر الله؟ نحن نقول الله أكبر، هو إيش يقول؟ يقول الله أكبر. حتى بعض المؤذنين بالذات في القرى وفي الأماكن عندهم لهجة عامية الله أكبر، وإذا جاء متأخر للصلاة الله أكبر، صارت الله أكبر. واضح؟ مذهب الإمام أحمد أنها لا تصح الصلاة، وفي قول آسف شارح الغاية حكى تكلم عن هذه المسألة وحكى قولا أنها تصح، وأن هذا لغة عند العرب الله أكبر. يقول الشيخ عثيمين فإذا كان كذلك فإنه يؤخذ به، لأن عنده قاعدة وهي أنه ما أمكن أن نصحح عبادات الناس فلنفعل، فما دام هذا لغة عند العرب قلب الهمزة واو في هذا الموضع العبادة تصح.
صلى الله عليكم. يقول كيف نعرف الرواية المعتمدة عند الحنابلة؟
تعرف الرواية المعتمدة عند الحنابلة بالرجوع إلى الكتب التي تعتني ببيان روايات الإمام أحمد، فالكتب كتب مختصرة هذه ما فيها روايات، فيها خلاصة ما روي عن الإمام أحمد والراجح، وفي كتب يذكر فيها الروايات، من أشهرها وأسهلها كتاب الإنصاف للمرداوي رحمه الله، فإنه لا تمر مسألة إلا ويبين هل هي من قول الإمام أحمد فيقول نص عليه، وإذا كان عنده قول آخر وعنه يقول عنه، يعني ورواية أخرى عن الإمام أحمد، وإذا كان القول ليس قول الإمام أحمد يبين أنه وجه، الوجه هذا من أقوال علماء المذهب لكن قالوه سيرا منهم على طريقة الإمام أحمد، وهذا باب كبير ينتبه له. يعني بعض الإخوان الذين يعني يتحمسون للترجيح، إن كان أهلا للترجيح جزاه الله خيرا، ولكن متى يرجح؟ الذي يرجح يكون عنده آلة الترجيح، من أهم ذلك أن يكون عنده معرفة بأصول الفقه، المسائل الفقهية مبنية على أصول الفقه، أصول وتفرع عليها، وأنت رجحت في هذا الأصل مثل عمل أهل المدينة، رجحت أنه يؤخذ به أو لا يؤخذ، خلاص تمشي على هذا من أول كتاب في كتب الفقه طهارة إلى آخر شيء، ما تأتي ترجح هنا بناء على قول أهل المدينة وفي مسألة ثانية تخالف مع أنه قول أهل المدينة، تمشي عليها على هذا قاعدة منضبطة انتهي خلاص. أما أن يتذبذب مثل ما يحصل من الأخوان الذين يرجحون مرة بناء على القول الأول في المسألة الأصولية ثم يخالف في المسألة الأصولية في الباب آخر، ما يصلح هذا، هذه ليست طريقة أهل العلم، هذا ما فهم إلى الآن إيش معنى فقه وأصول فقه، تأملوا في هذه انتبهوا، لأن الذين يرجحون لا يعرفون هذا الملحظ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل تنصحون بتكرار كتاب فقهي كالروض مثلا أم التنقل من كتاب لآخر؟
ما طريقة أهل العلم؟ طريقتهم أنهم يكررون الكتاب مرة ومرتين وثلاث حتى يضبط المسائل ويتصور المسائل ويتصور هذا القول وما يحتف به من الخلاف العالي مثلا يعيد قراءته. وأنا اطلعت على نسخة للروض المربع، الروض المربع كتاب طويل يعني ما هو مختصر، للشيخ المداوي من علماء الدرعية، عندي مصورة منها اعتمدتها في تحقيق الروض. قرأ هذه النسخة كما قيد ذلك في آخرها على الشيخ بابطين فقيه الديار النجدية ومن أعرف الناس بكتاب الروض المربع وصاحب الحواشي عليه، قرأ هذه النسخة على الشيخ بابطين ثلاث مرات قراءة كاملة، قراءة الأولى ويقيد بدأت كذا وانتهيت، بدأت في تاريخ كذا وانتهيت، فكتاب واحد قرأه ثلاث مرات وعلى شيخ واحد. هذا بهذا يحصل الفقه يا أخوان، الفقه ما هو سهل، تحتاج ترداد المسائل وتكرارها، يتصورها ويتناقش ويتباحث مع زملاء، وأيضا تطرح ويقرأ الفتاوى أيضا. ترى الفتاوى هذه مهمة، وهي مما يؤلف في المذاهب، نضيفها إلى مؤلفات كل مذهب فتاوى عنده. فالفتاوى المكتوبة والصوتية هذه تجعلك عندك قدرة وملكة على تنزيل كلام الفقهاء على الواقع. شخص يقول لك حصل لي كذا وكذا وكذا، كيف تفهم كلام الفقهاء وتنزل؟ هل يتنزل على هذه الصورة أو لا؟ إذا سمعت فتاوى أهل العلم وأكثرت من ذلك يحصل عندك دربة ومهارة في هذا الجانب.
أحسن الله إليكم. يقول ما هو التدرج الذي يبدأ به طالب العلم في كتب الفقه؟
هو الذي ذكرته لكم، أن يبدأ بالمتون المختصرة، يعيد ويكرر هذه المتون. والآن موجودة لله الحمد منا شروح كثيرة في الشبكة، شروح صوتية ومرئية موجودة كثيرة، يعيد ويكرر. ومن أحسنها شرح الشيخ سامي الصقير الذي خلف شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في التدريس في مسجد الشيخ، له شرح كامل على الروض المربع من أحسن الشروح الصوتية. ليت أن طالب العلم يسمع ويكرر، شرح مفيد، الله يجزاه خير ويغفر له يبارك في علمه. نعم.
يقصد شيخ مثال للكتب، تعطيها أسماء كتبي؟
مثال عنده دليل الطالب أو زاد المستقنع، وإذا كان قبله أخص المختصرات زين في شرح للشيخ الشيخ القعيمي عندنا هذا في الأحساء جزاه الله خير، زين جيد في شروحه وفاهم وعارف الفقه وكتب الفقه وطريقة الفقهاء، عنده شرح لأخص المختصرات موجود في النت كامل، تسمعه مرة مرتين، أظن يمكن في 20 مجلس فقط، نحو 20 مجلس زين مختصر، فتسمع وتكرر وتعرف هذا الفن وتمر على أبواب كاملة. هذا مهم، لأن بعض طلبة العلم يبدأ بالخلاف والنزاع ولا يخرج من باب المياه، غارق في باب المياه ومن ينقذه منها، لأن مسكين كلف نفسه ما لا طاقة له به. وخصر المختصرات ثم دليل الطالب وزاد المستقنع ثم الروض، لابد من الروض المربع، لا بد من رضا المربع، لأن أحسن الحواشي عليه وأحسن الكلام عليه ومريح وشرح منصور وخلاصة، لا بد من رضا المربع، بدونه ما يمكن. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول إذا علق الطلاق على شيء هل له الرجوع في هذا التعليق؟
لا، لا يعرف من كلام الفقهاء أنه ليس له الرجوع. نعم.
يقول من كان عليه جنابة ولا يستطيع الغسل هل يكتفي بالوضوء أم التيمم أم يجمع بينهما؟
الفقهاء يقولون إذا أمكنه أن يتوضأ فيتوضأ ثم يتيمم، يعني يحصل بالوضوء تخفيف الحدث، ويعمل بقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
يقول ما هي الكتب الفقهية التي لا يستغني عنها طالب الفقه؟
هناك كتب وصول، فمثلا المتفقه على طريقة الحنابلة، قلنا زاد المستقنع ودليل الطالب وأخص المختصرات وشروح هذه الكتب، شرح المنتهى للبهوتي وشرح المنتهى لابن النجار، كشاف القناع للبهوتي، غاية المنتهى لمرعي، وشرح للرحيباني شرح زين، شرح الرحيباني، وعليه حاشية للشطي مفيدة ونافعة وفيها تدقيق، كتب عثمان النجدي مفيدة له حاشية على المنتهى وله شرح اسمه هداية الراغب، وهذا الشرح يعني لي قصة يسيرة مع أول ما عرفت الشيخ بن عقيل الله يغفر له ويرحمه قبل يمكن عام 1400 وشوي كذا. كنت في الحرم ما أعرف الشيخ أنا من قبل، شفت هذا الشيخ الجليل وقور وعنده اثنان من طلبة العلم فقط يقرأني عليه في هداية الراغب، فجلست معهم كم يوم الشيخ يجلسهم ورجعت، فاكتشفت أن هذا الشيخ يسكن بجوارنا، في صليت في مسجد وجدت بجوارنا الشيخ بن عقيل، ومنها بدأت العلاقة به الله في الله ويرحمه. والحقيقة أن الشيخ يعني من الناس الذين بذلوا أنفسهم لتعليم الفقه ولا يعبأ بقلة الطلاب، كنت أقرأ عليه أحيانا أنا وحدي، ومعي أحيانا الأخ سليمان اللي يعيش الله يجزاه خير، ما يبالي بكثرة الطلاب أبدا، جاء واحد أو اثنين الأمر سهل، ويحب الفقه والمسائل، بلغت 90 وهو إذا مرت عليه مسألة يقيدها ويقول بعض الطلبة جزاك الله خير أنت تفيدنا، وعنده جلد يعني بلغ حوالي 90 وعنده جلد في التعلم. أذكر ليلة من الليالي قرأت عليه بعد العشاء أنا والشيخ سليمان يعيش، قرأت عليه من دليل الطالب، يوم انتهينا قال كل وقت متأخر شوي، قال إيش رأيك نقرأ الدراسة، أنا عمل دراسة للدليل في مقدمة الطبعة يمكن 40 صفحة 50، إيش رأيك نقرأها؟ قلت جزاك الله خير شيخ والله ودي أنا، وأبدأ أقرأ قلت يمكن 10 صفحات، وكل ما مر الشيخ يقول هذا كذا وهذا رأيته وابن ضويان فيه وعنده وهذا والكتاب هذا، وأنا أقيد كل ما جت على غير ميعاد، ما قمنا من المجلس إلا وقد أتممنا الكتاب للدراسة يعني جزاه الله خير، وأثنى خيرا الله يجزاه خير. وكثيرا ما يتصل مو مرة ولا مرتين اتصام الشيخ، أنت طبع الدبري الطالب يا أخي، اطبع أنت الكتاب يا أخي ينتفع الناس به، كتاب غير موجود في السوق ما يحتاج إلى الكمال، لا أطبع ياك الله في الله يرحمه. حرصهم على العلم والتعلم هذا يا أخوان قضى في تعليم الفقه 75 سنة، وين ثم يأتي من يقول هؤلاء الفقهاء المقلدة الجامدين، يا أخي أنت تعلم بس أحكام دخول خلاء وبعدين تعال ناقشنا.
نعم صلى الله عليكم يقول نعم ها؟
طيب
يقول ما الفرق بين قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهل هذه القاعدة صحيحة وما هو الضابط لها؟
يعني الضابط أن بالجمع بين هذا الكلام أنه لا إنكار في مسائل الخلاف التي هي محل اجتهاد، يعني في مسائل ليست محل اجتهاد أحد يخالف في مسألة يعني مجمع عليها مثلا، ما هو محل، ما لا يصغر الخلاف، ولكن إذا كان الخلاف يسوق نعم فإنه لا يمكن لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وفرعوا على هذا، شوفوا أين طريقة الفقهاء، عقل الفقهاء يا أخوان، قالوا بناء على هذا إذا تعاملت مع شخص يخالفك في الترجيح، أنت أيها الحنبلي صليت خلف شافعين يقرد في صلاة الفجر، إيش تعمل؟ قالوا تتابعه وتؤمن، لأن الخلاف شر، إذا كان عثمان تابعه بن مسعود في الفريضة وفي عددها كيف ما نتابع الإمام؟ الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول إذا ختم الإمام يعني دعا عند ختم القرآن فإنك تتابعه، ولو كنت تخالفه في مسألة الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة. مع أن الشيخ ابن باز يقول الذي يخالف هذا خالف السلف وعليه الدليل، لأن يعني السلف مشهور عنهم الدعاء عند ختم القرآن، الإمام أحمد روايات عنه، وكان يوصي بأن يطيل عند الدعاء في ختم القرآن في التراويح، مشهور ومعروف. لذلك احنا نقول لطلبة العلم ارجعوا لكتب الفقه وكتب الأئمة تريحكم، وتبرأ بها الذمة من الله عز وجل، تعرف استدلالات الفقه، يعني ترى استدلالات دقيقة يا أخوان، الذي يدرس الفقه كلما ازداد دراسة علم أنه جاهل، ويستغفر الله أحيانا من يعني لو كان قد أساء الظن بهم. أختم بمسألة قبل سؤال الشيخ سعدي عشان تعرفون أن الكلام ما جاء عبث. أخذ ما زاد على القبضة من اللحية هل يجوز؟ أخذ ما زاد على القبضة من اللحية، ما زاد من هنا ما هو من هنا، هل يجوز ولا ما يجوز؟ مذهب الحنابلة أنه يجوز في درر الطالب، يقول وله أخذ ما زاد على القبضة منها أي من اللحية. وش الدليل؟ هذا القول رواه الخلال في كتاب الترجع عن الإمام أحمد، منصوص عن النص الإمام أحمد على جواز أخذ ما زاد على القبضة. إذا جت صلاة الجمعة وانت تغتسل يوم الجمعة ما شاء الله تنظف بالمقص، وش يبان كانوا يسوونه أول؟ بعض الشباب يمكن عليهم، ها إن شاء الله يعرف السنة أكثر من شباب من شيباننا، بس شيباننا بس على مذهب الإمام أحمد يسمعون الفقيه يقوله ويأخذون به من أول، حريصين على الفقه ويسمعون الإمام أحمد رحمه الله. شوف الاستدلال، طبعا هذا القول أخذ ما زاد على القبضة ثبت عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن غير واحد من التابعين، تمام. فروى الخلال عن الإمام أحمد أنه قيل له لكن ابن عمر اللي يأخذ ما زاد على القبضة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإعفاء اللحية، ولا لا؟ النبي يقول أعفوا اللحى. يعني الذي يناقش الإمام أحمد الآن يقول له الأصل أننا نأخذ برواية الراوي أو برأيه، بما روى أو بما رأى، بما روى هذا الأصل. فقال الإمام أحمد رحمه الله، تأمل في الجواب، قال هذا هو الإعفاء عند ابن عمر. قال هذا الصحابة فهموا أن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو مراد أن لو اللحية طالت أنا رأيت شخص لحيته إلى الركبة، هل هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك حتى الفقهاء ينصون على هذا، وأن له أخذ ما زاد على القبضة، فنفهم كلامهم. ما يجي واحد يقول له يا أخي هل أخذ بالدليل والعبرة بالدليل، ولا ننظر إلى كيف تخالفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي افهم، الله يحفظك ويصلح قلبك. هم فهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مراده وعلى ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله يحفظنا وإياكم. نعم شيخ. إيش معنى هل يجب التمذهب؟ يعني هل يجب أني ألتزم جميع ما في الروض المربع وزاد المستقل ولا أخرج عنه؟ لا ما يجب، حتى الحنابلة ينصون ما يجب. بعض الناس يتوهم الكتب هذه الأصل أنها على قول مقبول وعليه العمل، ولكن إذا أنت كنت من أهل الاجتهاد والترجيح ورجحت خلاف ذلك جزاك الله خير، أو أنك تبين لك أن قول فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله مثلا في هذه المسألة أفضل من رأي الإمام أحمد أو من رأي الإمام الشافعي وغيره، وأخذت برأي الشيخ ابن باز رأي الشيخ الألباني واطمأنت نفسه جزاك الله خير، لا حرج في هذا. لكن هذا فيما يتعلق بالعمل يا إخوان، لكن التفقه والتفكيه والدرس والتدريس وصناعة الفقيه وكيف يصل، هذه لابد أن تمر بالمراحل السابقة وتدرس كتب الفقه. مسألة الترجيح ترى هم هذا آخر شيء عندهم يا إخوان، حتى في وصول الفقه يذكرون الترجيح في آخر شيء، اللي عندنا أول ما يبدون بالترجيح ومعشغولين بالترجيح. أنت الآن تفقه وعرف إيش المسائل وبعدين يفتح الله عليك في باب الترجيح.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قال، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي، ونعتذر من الأخوة الذين لم تعرض أسئلتهم، وصلى الله وسلم على